بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن علي بن دينار عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: أقرصيه واغسليه وصلي فيه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في دم الحيض يصيب الثوب.
يصيب الثوب، نعم.
باب في دم الحيض يصيب الثوب، أي أنه يغسل ويطهر حتى يكون الثوب طاهرا بغسله. ثم ورد هذه الأحاديث في كيفية غسله، وأنه يغسل بالماء، وإذا كان فيه شيء جامد على الثوب فإنه يقرص باليد، وكذلك يكون بعود أو بشيء يحركه ويزيله من الثوب، ثم بعد ذلك يصب الماء أو يغسل، يعني حتى يزول أثره، حتى يزول الأثر، يعني بمعنى أنه إذا كان فيه شيء ظاهر وشيء له جسم أو له وجود، يعني زيادة على الثوب، فإنه يحت ويقرص ويحرك بالأصابع وبأطراف الأصابع، وكذلك أيضا يكون لو استعين بعود أو غيره فإنه يكون بذلك إزالة هذا الشيء الناتع أو الشيء الزائد الذي خرج عن الثوب، ثم بعد ذلك يغسل فيكون الثوب طاهرا بذلك. اقرأ الحديث الأول.
عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع.
وتغسله بالماء والسدر، يعني هذا زيادة في التطهير، وإلا فإنه يكفي الماء ولا يحتاج معه إلى سدر، وكذلك حته أو حكه بضلع، والضلع يعني معروف أنه هو ضلع الحيوان، يعني مثل ضلع الشاة أو ضلع يعني الحيوانات المأكولة الحلال التي أكلها حلال، وكذا أو بعود يقوم يعني يحصل به إزالة يعني هذا الشيء الناتئ، ثم بعد ذلك يوصل. وذكر السدر إنما هو زيادة في التطهير، وإلا فإنه لا يحتاج إلى سدر بل يكفي الماء. الثاني.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: اقرصيه واغسليه وصلي فيه.
اللي بعده.
عن عائشة قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
يعني قال عند طهرها, يعني هو الوقت الذي في حاجة إلى الطهارة, وإلا فإنه لو بقي عليها يعني فكونها تغسله والحيض عليه لأنه سيرجع إليه, ولكنه عند طهرها وعند الحاجة إليه والصلاة فيه واستعماله في الطهارة فإنه لا بد, كما أنها تطهر بدنها وتغتسل فكذلك أيضا تطهر الثوب الذي أصابته النجاسة ليمكن استعماله والصلاة فيه.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد,
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الرحمن بن مهدي,
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهذان الإمامان من أئمة الجرح والتعديل, هذان الإمامان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل. وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني بيان عظيم منزلتهما, وأنهما إذا قال وأنهما إذا اتفقا على تعديل شخص فإنه يعني تعديلهما يعني في يعني معتبر وأن له أهمية. قال وإذا اتفقا على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه, وإذا اتفق على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه, يعني مع أنهما يصيبان الهدف ويعني يأتيان بالحقيقة في حق ذلك الرجل في حال اجتماعهما على جرح شخص, معنى أن جرحهما مؤثر جدا.
عن سفيان,
سفيان هو الثوري, إذا جاء يحيى بن سعيد أو جاء عبد الرحمن بن مهدي أو جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري, وهو سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت بن هرمز
هو
صدوق يهم خرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن علي بن دينار
وهو
ثقه النسائي وذكر أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أم قيس بنت محصن
وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنها, وقد أخرج لها
أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن أبي خالد الأحمر
وهو سليمان
بن حيان صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فاطمة بنت المنذر
وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسماء بنت
أبي, وهذه هي زوجته لأنه يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر, هشام بن عروة يروي عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر
أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
التجيبي صدوق أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب
المصري وعبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن الحارث
أيضا المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن القاسم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
والقاسم بن محمد ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
يقول السائل هل تزال النجاسة دم الحيض بالضلع ونحن نعرف أنه طعام الجن وقد نهينا عن الاستنجاء به؟
لعل هذا هو السبب الذي جعل يعني بعض العلماء يقول أن المقصود به العود, المقصود به العود الذي على شكل الضلع, ويمكن أن يكون هذا قبل أن يعني يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أو يوحى إليه يعني بذلك, قد يكون هذا متقدما, أو يكون مقصود به العود الذي يشبه الضلع يعني في ميلانه وكون حنائه, فإما أن يكون المراد به الضلع على حقيقته ويكون هذا قبل أن يأتي النهي عن الاستنجاء, ولا شك أن دم الحيض يعني من مما يخرج من الفرج وهو نجس، أو أنه أو المقصود به يعني الشيء الذي يشبهه.
هل يجب النضح على سائر الثوب بعد غسل دم الحيض كما جاء في الحديث الأخير؟
الذي يبدو أن 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 النضح ليس على سائر الثوب، لأن ما دام النجاسة محققة في مكان فتغسل النجاسة اللي في المكان، لكن إما أن يكون ينضح على ما حوله، أو أنه ينضح عليه هو بعد أن يكون قد غسل ونظف، يعني ينضح عليه يعني لزيادة في التطهير وزيادة في التنظيف، ويكون المقصود به يعني نفس المكان الذي الذي غسل أو الذي أزيلت النجاسة منه. إيش لفظ الحديث؟ قال
ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره.
يعني هذا إنما يكون في شيء مشتبه، وأما إذا كان الأمر واضح أن ما في نجاسة إلا في هذا المكان فإنه يكتفى بغسله، وإذا أو أنه ينضح بعد ذلك يرش عليه على نفس المكان الذي حصل منه النجاسة. وسائر يعني المشهور أنها تأتي للباقي وللزائد ومنه السؤر وهو الباقي، وبعض أهل اللغة ذكر أن السائر تطلق على الجميع، وعلى هذا فيكون المقصود من ذلك يعني سائر المكان الذي هو متنجس، يعني ينضح عليه يعني يرش يعني زيادة في التطهير. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان أن الجوهري يعني ذكر سائر بمعنى الجميع، ذكر في كتابه سائر بمعنى الجميع، قال وقد أنكروا عليه ذلك أو عيب عليه ذلك. لكن إذا كان المقصود يعني منه أن هنا السائر بمعنى المكان الذي حصل وأنه نضح يعني بعد الغسل، فيكون على بابه، وإن كان يعني الشيء مشتبه به فإنه يغسل غسلا خفيفا.
قال رحمه الله
اللي هو الرش، لأن النضح يعني غسل خفيف.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة.
ثم ذكر ابن ماجه هذا الترجمة بابه الحائض
لا تقضي الصلاة،
الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، وذلك أن الصوم يعني لا يأتي إلا شهرا في السنة، فإذا جلست أسبوعا أو أقل من ذلك أو أكثر فإنها تقضيه لأنه ليس في مشقة، بخلاف الصوم الصلاة فإنها تكثر وتطول وفيها مشقة فخفف يعني عن النساء في القضاء، فخفف عنهن في القضاء. وأما الصوم فإنه ألزمنا به لأنه شيء لا يتكرر ولا يكثر، وإنما الصيام شهر في السنة، فإذا أفطرت بعض الأيام بسبب حيضها فإنها تقضي وليس عليها مشقة في ذلك عدة من أيام أخر لأنها ممنوعة في ذلك الوقت، ولكنها تقضي. وأما الصلاة فإنها لا تقضيها لأن في ذلك مشقة، لأنه يكثر ويطول عليها، فجاءت الشريعة بالتفريق بين الصلاة والصوم لأن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. وقد جاء في هذا الحديث عن معاذة العدوية أنها عن عائشة أن امرأة سألتها، والتي سألتها هي نفسها، ولكنها يعني أبهمت نفسها هنا، السائلة هي معاذة كما جاء في الصحيحين، قالت سألت يعني عائشة عن هذا قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل ولكني أسأل. فقالت عائشة قال كنا نحيط فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني وقالت حرورية أو يعني الحرورية هم الخوارج الذين يعني خرجوا وكانوا اجتمعوا في مكان يعني يقال الحرورة قريب من البصرة قريب من الكوفة فيعني نسبوا إليه فيقال للواحد منهم حروري لأنه من الخوارج الذين سكنوا أو أقاموا في ذلك المكان الذي هو حرورة. والخوارج كانوا عندهم تشدد وعندهم تشديد وعندهم يعني فهم للنصوص ويأخذون بما جاء في القرآن ويفهمون الفهم الخاطئة. فلما سألت مثل هذا السؤال قالت حرورية أنت أو حرورية أنت أي أنت من أهل الحرورة وقد صرحت بأنها هي السائلة بأنها قالت سألت في صحيحين ولكنها هنا أبهمت نفسها فقالت عن معاذ العاش أن امرأة سألتها وهي نفس السائلة. وفي هذا يعني مما يبين أن أحيانا المتكلم يبهم نفسه بأن يقول أن رجلا أو أن امرأة حصل كذا وكذا وهو نفسه يعني هو نفس المتكلم أحيانا يبهم نفسه وأحيانا يظهر نفسه فيقول سألته وأحيانا يقول أن رجلا سأله وهو صادق فيه هو رجل. وكذلك امرأة سألت وهي صادقة هي امرأة التي سألت ولكنها أحيانا يحصل الإفصاح والإظهار وأحيانا يحصل الإبهام وهذا الموضع مما حصل فيه الإبهام لأن قول معادة العدوية أن امرأة سألتها تعني نفسها التي هي معادة ولكنها أبهمت نفسها ولم تفصح عن أنها هي السائلة ولكنه جاء في بعض الروايات الصحيحين أنها قد أفصحت عن نفسها فقال سألت.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاذة العدوية
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة يقول هل من وافق أهل البدع ولو في الفروع ينسب إليهم ينسب إلى تلك الفرقة كما في هذا الحديث؟
لا لا ما ينسب وهذا ما في نسبة وإنما سؤال أصلا سؤال يعني أنت كذا وكذا لأن هذا شأن من يكون كذلك شأن من يكون كذلك لكن ما ينسب لأنها ما قالت إنك حرورية وإنما قالت أحرورية أنت استفهام لأن هذا هو شأن أهل البدع الذين يسألون مثل هذه الأسئلة.
هل الخوارج أوجبوا على الحائض قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض؟
الخوارج كما هو معلوم يعني فهمهم خاطئ بالنسبة للقرآن وإنهم يفهمونه يعني على غير فهمه مثل ما جاء في قضية الحكم لله عز وجل وأنه لا حكم إلا الله وأنكروا التحكيم وابن عباس رضي الله عنه ناظرهم وقال إن الحكم يعني أضيف إلى أشخاص يعني في القرآن ورجع يعني جملة كبيرة منهم يعني الحاق الصلاة قضاء الصلاة بقضاء الصوم يعني لا شك أنه من التنطع والتكلف ومخالفة للنصوص وأن الشيء يعني إذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن قد يعترض عليه بعض المعترضين فلا أدري هل هم كانوا ينكرون هذا أو أن عائشة لما فهمت من هذا السؤال أن فيه تكلف وأن فيه تنطع وأن فيه تشدد يعني وأن هذا شأن الخوارج يعني نسبت أو أنه معروف عنهم هذا الشيء لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي المرأة الحائض تتناول الشيء من المسجد، يعني معناها أنها كونها تمشي فيه أو تمر فيه وتأخذ شيئا، فإن ذلك لا بأس به لأنه ليس مكثا وليس بقاء في المسجد، وإنما هو يعني مرور أو يعني خطوات أو أقل أو أكثر. وهذا يحتمل أن يكون هو في خارج المسجد، والخمرة التي هي الشيء الذي يصلى عليه يعني يتخذ من الحصير أو شبهه، يعني من الخوص وشبهه، هذا يقال له خمرة، لأنه يخمر يعني وجه الإنسان أو جسمه عن الأرض، ويكون يعني يغطي الأرض عنه بحيث يعني يصلي فيه ويكون حائلا بينه وبين الأرض، هذا يقال له خمرة. فقال ناولينيها، فيحتمل يكون هو خارج المسجد وهي تأتي بها المسجد فقالت إني حائض، قالت ليست حيضتك في يدك، يعني النجاسة إنما هي في الفرج وليست في اليد، بحيث أنها يعني تمس شيئا أو تمسك شيئا وهي حائض، فإن ذلك لا يؤثر، والحائض كما هو معلوم النجاسة إنما هي في فرجها وفي دمها، وأما بقية جسمها فهو على الأصل على الطهارة، ولهذا لو يعني لمست شيئا أو صنعت طعاما أو خبزت خبزا وهي حائض لا بأس بذلك، لأنه ليست النجاسة إنما هي في مكان معين، فلا يتعدى ذلك إلى الأماكن الأخرى. فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني الدم أو الحيض الذي هو النجاسة ليس في يدك، وإنما هو في مكانه الخاص. فكونها تتناول شيء من المسجد لا يؤثر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن البهي.
وهو صدوق أخرج له
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
يقول هل يجوز الإنسان يستخدم الخمرة إذا أراد أن يصلي كما يفعل بعض الفرق بحجة هذا الدليل؟
إذا كان المسجد مفروش ما في حاجة إلى الاتيان بسجاجيد فوق السجاجيد، الاتيان بسجاجيد فوق السجاجيد، وأما إذا كان غير مفروش وكانت الأرض مثلا بلاط والبلاط يكون بارد، أو أنه يعني مكان فيه حجارة أو يعني شيء يشوش على الإنسان فاستعماله لا بأس، وأما مع وجود الفرش فالاتيان بسجاجيد تضم إلى السجاجيد لا وجه له.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إليها وهو في المسجد مجاور يعني معتكف وهي في بيتها فترجله يعني وتسرحه يعني ترجله بالمشط، فهذا يدل على يعني أن 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 ملامسة الحائض ويعني وتسريحها للشعر وغسلها للشيء أنه لا يؤثر، لأن يدها طاهرة وسائر بدنها طاهر إلا النجاسة وما وقعت عليه النجاسة إلا الدم وما وقع عليه من جسدها، فهذا هو الذي يكون متنجسا، وأما ما عدا ذلك فإنه يكون طاهرا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه
أبو عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يظهر مطابقة للترجمة، يعني من جهة أنه المرأة تتناول الشيء من المسجد،
نعم
ترجمة، هذا لا 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 علاقة له بالترجمة، لأن هذا يفيد يعني كون الجلوس يعني الرجل بجوار المرأة وأنه يكون في حجرها وأنه يعني يذكر الله ويقرأ القرآن لا علاقة له، يعني لا يؤثر فيه ذلك، يعني كونه يعني لأن ملامسة المرأة وما دام أن لا تناله النجاسة ولا يتعرض للنجاسة التي فيها ولا تؤثر بالنجاسة الذي فيها فإنه لا بأس بذلك. قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن.
نعم، يعني أن ملامسة الحائض والاتصال بها وملامسة ثوبها ووضع الرأس عليه أنه لا بأس به ما دام أنه طاهر ولم يكن عليه نجاسة، وكذلك أيضا له أن يقرأ القرآن، له أن يقرأ القرآن يعني في هذه الحال، وهذا لا يؤثر، يعني كونها فيها نجاسة في فرجها لا يؤثر كونه يقرأ القرآن في حجرها.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان عن منصور،
نعم سفيان والثوري،
عن منصور بن صفية،
منصور بن صفية ومنصور بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي،
نعم
عن أمه
صفية بن شيبة ثقة لها رؤية،
نعم
نعم لها رؤية أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة،
نعم
قوله في الحديث الأول ليست حيضتك في يدك، هل معنى هذا أنه يجوز للحائض أن تمسك المصحف؟
المصحف يعني كما هو معلوم ينبغي أن يصان وأن يبتعد عن إهانته، ومعلوم أن قراءة القرآن من المصحف يعني حتى نفس الذي ليس متطهرا وإنما عليه حدث أصغر لا يمس القرآن، لا يمس القرآن وإنما يقرأه من حفظه أو يقرأه بدون مع حائل، وهذه كذلك إذا كانت يعني مع حائل واحتاجت إلى قراءة القرآن فإنها، وأما مسك المصحف يعني فإن ذلك لا يؤثر لأنها ليست يدها فيها نجاسة، أقول ليس فيها نجاسة.
قال يقول مدرسة قرآن تدرس في المسجد، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد حال حيضها؟
لا، ليس لها أن تدخل المسجد في حال حيضها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء كما في حديث عطية أن يعتزلن المصلى، يحضرن صلاة العيد ولكنهن لا يكن في المكان الذي يصلى فيه وإنما يكن معتزلات في ناحية، فالمسجد من باب أولى. وكذلك في هذه الأحاديث التي فيها أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدني إليها رأسه فترجله، يعني ما كانت تخرج وتكون في المسجد. وكذلك أيضا قوله ناوليني الخمرة قالت أني حائض ليست حائضتك في يدك، هذا كله يدل على أن المرأة لا تمكث في المسجد، ولكن كونها تمر فيه يعني للحاجة أو تكون فيه للضرورة، إذا كان هناك ضرورة ملجئة إلى أنها تكون يعني تدخل فيه لأمر اقتضى ذلك للضرورة، يعني مثل كونها يعني تخشى على نفسها إذا كانت في خارج المسجد وليس لها يعني ما يحافظ عليها وليس معها أحد، أو حصل يعني مطر شديد أو حصل يعني شيء يعني وليس لها مكان يكنها، فهذه ضرورة. وأما في حال الاختيار ليس للمرأة أن تمكث المسجد، ولكن لها أن تمر، يعني مثل النساء الآن يعني كون دورات المياه في داخل الساحات التي في المسجد النبوي وهي تجلس خارج الساحات فإنها لها أن تمر وتستعمل تقضي حاجتها وتخرج، لكن لا تجلس في المسجد.
اللي ذكرتموه في مسألة الحائض ومسها المصحف ترون جواز؟ مس الحائض للمصحف
والله يعني قضية يعني مع الغلاف يعني ما أعلم يعني شيء يمنعه، يعني إذا في شيء دليل لشيء يعني يصار إليه، لأن 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 نص القرآن لا ينص القرآن إلا طاهر، فحتى المتوضئ لا يمسه، لكن كونه يحمل المصحف ويمسك عن غلافه يعني ما في بأس.
لا المراد أن الحائض يعني تقرأ في المصحف، تفتح المصحف.
لا هذا إذا كانت إذا كان يعني في حال كونها مثل الإنسان الذي على غير طهارة الذي صار يعني له أن يقرأ المصحف ولكن يكون فيه حائض، يعني إذا لمس مرة حائض، فكذلك هي إذا كانت احتاجت إلى القراءة في المصحف فإنها ما تمس إلا بحائض، هي من باب أولى من الذي على حد نصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم حاء قال وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف عن قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
ثم ذكر ما للرجل امرأته وهي حائض، يعني الرجل مع امرأته وهي حائض يعني له أن يؤكلها وأن يضاجعها وأن يمس بشرته وبشرتها، لأن 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 جسمها طاهر إلا الموضع الذي فيه النجاسة أو ما أصابته النجاسة، وله أن يقضي وطره منها في غير في المباشرة فيما فوق يعني ما وراء الإزار، الإزار الذي يكون يعني تتزر به المرأة فيباشرها ويستمتع بها، وما فوق الإزار هذا متفق عليه الاستمتاع، وما كان في الفرج فهو حرام بإجماع، وما كان يعني بين السرة والركبة بدون إزار فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للأحاديث التي جاءت في الإزار والاستمتاع بوراء الإزار، ومنهم من قال إنه يجوز الاستمتاع بها فيما دون ذلك بشرط ألا يصل إلى الفرج، إذا تحقق أنه لا يصل الفرج أو اطمأن إلى أنه لا يصل الفرج فإنه يجوز، للحديث الذي سيأتي: افعلوا كل شيء للنكاح، افعلوا كل شيء للجماع، والجماع إنما يكون في الفرج فإذا الاستمتاع بالمرأة وقضاء الوطر منها في غير الفرج سائغ، والأولى للإنسان أن يبتعد عن الفرج بأن يعني بأن يباشرها يعني مع وجود الإزار، وإذا كان بدون إزار فإذا كان يخشى فإنه يبتعد، لأن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه، فهو لا يعني يعرض نفسه لأن يفعل أمرا محرما لا يجوز وهو الجماع في حال الحيض، لكن إذا حصل أنه حصل منه استمتاع ولم يكن في الفرج فإنه لا يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، لكن كون الإنسان يبتعد عن احتمال الوقوع في الأمر المحرم لا شك أن هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
نعم. يقول: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها.
يعني في فور حيضتها يعني شدة حيضتها يعني، وهذا يعني ليس له مفهوم من ناحية أنها إذا كانت الحيضة يعني خفت ولم تكن في فور حيضتها أنها لا تتزر، وإنما يعني أنها في حال حيضها يعني تكون على هذه الهيئة، يعني تكون لا يباشرها وهي عليها الإزار، يعني سواء كان في فور حيضتها أو في غيرها، لكن نص على فور حيضتها لأنها هي الوقت الذي يكون فيه الشدة، وإلا فإن ذلك لا يعني أنها إذا لم يكن في فور حيضتها أنه يستمتع بها وأنها لا 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 تتزر، لأن المحذور هو نفس المحذور، إذا قرب من الفرج ولم يكن هناك يعني اطمئنان إلى البعد عنه فإنه قد يقع فيه، فالفور هو شدة الحيض أو غير كثرته. نعم.
ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
أيكم يملك إربه يعني كما كان يملك إربه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحصل منه الأمر المحرم لأنه يملكه، وأما بعض الناس فإنه ليس بمعصوم فقد يحصل منه الوقوع في الأمر المحرم، ولهذا إذا ابتعد عن الحمى بأن يكون وراء الإزار أو فوق الإزار لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقع في الأمر المحرم، وهو يملك إربه فلا يقع منه الأمر الحرام الذي هو الوصول إلى الفرج.
قال: حدثنا عبد الله بن الجراح،
هو
صدوق يخطئ، خرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم
وهو الجزري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال: وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف،
هو
صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني.
الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود.
عبد الرحمن بن الأسود ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد بن يزيد بن قيس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها.
يعني وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة. قال: ذاك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت: فدخلت معه.
ثم ذكر حديث سلمة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت وحست بالحيض حصل لها فانسلت، يعني خرجت أو خرجت من اللحاف بخفة وب يعني حتى لا تزعجه وحتى لا يعني حتى لا يشعر، فتنبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلحت من نفسها ثم رجعت، فقال لعلك نفستي يعني حصل لك الحيض، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم إنها طلب منها أن تأتي ويعني صارت معه في اللحاف، فدل هذا على أن مضاجعة الحائض ومماسة الحائض واتصال جسم الرجل بامرأته وهي حائض أن ذلك لا يؤثر وأنه لا بأس به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
هو
ثقة أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو
صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة
ثقة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب.
قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج رضي الله عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض، سألها أنه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض، قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها أخاها معاوية سألها عما كانت تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حيضها، فقالت كانت في فور حيضها يعني في أول ما يأتي الحيض ويكون يعني شديدا، كان يأمرها فتتزر بإزار إلى أنصاف فخذيها ثم يعني ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرها أو يمس بشرتها، فتمس بشرته بشرتها ولكنها تغطي يعني مكان الحيض وتستره، والنبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه كما سبق في الحديث السابق، يعني فهو لا يقع منه الأمر المحرم. نعم.
قال حدثنا الخليل بن عمرو
صدوق أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن سلمة
هو سلولي
حراني
الحراني هو الحراني
إسحاق بن منصور السلولي والكوسي.
من هو اسمه؟
محمد بن سلم ابن سلمة. هذا من التاسعة الحراني.
هذا يكون هو أظنه السلولي هو لا؟ لأن فيه محمد بن سلمة المرادي.
أي نعم.
ها؟
نعم.
ومحمد بن سلمة السلولي، واحد منهم يعني متأخر والثاني متقدم. بل من التاسعة هو الحراني السلولي.
نعم.
من سلولي.
الله عليك. الأول هو المرادي الجملي.
إيه هذا المتأخر. هذا.
لكن لم ينسبه إلى سلول. قال لا. الباهلي مولاهم الحراني.
آه والثاني هذا أي من التاسعة.
إيه.
آه.
وذاك المرادي الجملي المصري.
إيه.
سلولي كان.
لا إسحاق بن إسحاق بن منصور هو السلولي. نعم. إسحاق بن منصور يعني هذا الحراني. نعم هو ثقة أخرج
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
هو صدوق أخرج هذه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سويد بن قيس
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن معاوية بن حديج
هو
صحابي أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان.
نعم.
عن أم
حبيبة أصحاب الكتب.
عن أم حبيبة.
أم حبيبة يعني وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، فهذا فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إتيان الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم قال باب إتيان الحائض, يعني إتيان الحائض يعني مجامعتها, يعني الإتيان هنا بمعنى المجامعة. وقد ذكر الإتيان مضافا إلى المرأة في حيضها وفي دبرها وإلى الكاهن, وهو يعني الإتيان يختلف, لأن الإتيان يعني أتاها جامعها, والإتيان إليه إلى الكاهن ذهب إليه, أتى إليه يعني ذهب إليه, يعني يعني أتى يعني ليس معناها واحد بالنسبة للثلاث الجهات التي هي الحائض والمرأة في دبرها والكاهن, فإن إتيان المرأة في دبرها وإتيانها في فرجها وهي حائض هذا يعتبر يراد به الجماع, الإتيان يراد به الجماع. وأما أتى إتيان الكاهن فالمقصود به الذهاب إليه, المقصود به الذهاب إليه, فإذا معنى الإتيان اختلف وصار له معنيان, يعني في الأول بمعنى الجماع والثاني بمعنى الذهاب والمجيء إليه أو الوصول إليه أي الكاهن. ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة,
عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إتيان الكاهن جاء فيه حديث أخرى من أتى كاهنا فصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وذلك أن فيه تصديق بعلم الغيب, والكاهن يأتي بالمغيبات ويتكلم في الغيوب, فمن أتى إليه وصدقه يعني معناه صدق من لا علم له بالغيب بادعائه علم الغيب, وهذا يكون كفرا. وأما ما يتعلق بإتيان الحائض وإتيان المرأة في دبرها فإذا كان استحلالا, إذا كان استحلالا مع العلم بحرمته فإنه يكون كفرا, فإنه يكون كفرا يعني. وأما بدون ذلك فإنه ليس بكفر وإنما هو معصية, وإنما هو معصية ولا يقال أنه كفر إلا أن يكون كفرا دون كفر. ولا بأس أن يعني دلالة الاقتران يعني لا يقال أن هذا مثل هذا وأن هذا لا يختلف, وأن المرأة الحائض مع والمرأة التي تجامع في دبرها أنها مثل إتيان الكاهن, فإنه قد يجمع بين الأشياء مع تفاوتها في الحكم ومع تفاوتها بالخطورة. فإما أن يكون المراد به الكفر وهو الخروج من الملة ويكون ذلك مع الاستحلال, أو يكون المقصود بذلك يعني التغليظ يعني في الزجر, وأنه من الأشياء الكبيرة, وأنه ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة, ومع الاستحلال يكون كفرا مخرجا من الملة, وبدون استحلال يكون كفرا دون كفر. ومن جنس ما جاء في بعض الأحاديث أن النياحة كفر, ويعني سبب فسوق قتاله كفر, يعني كفر دون كفر, فمع الاستحلال يكون كفرا وبدونه يكون كفرا دون كفر, ويكون من الأشياء التي غلظ فيها. ومن المعلوم الشيء الذي يوصف بأنه كفر أن هذا يدل على أنه من الكبائر, يعني يدل على أنه من الكبائر وإن لم يصل لحد الكفر المخرج من الملة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة,
حماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن,
عن حكيم الأثرم
وهو
فيه لين أخرج له أصحاب السنن, عن أبي تميمة الهجيمي
وهو ثقة
أخرج البخاري وأصحاب السنن, عن أبي هريرة من أتى امرأته بعد توقف الدم وقبل أن تغتسل.
جمهور العلماء على أنه أن ذلك حرام حتى تغتسل، لأن الله تعالى قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم، حتى تطهرن يعني بالاغتسال.
قال رحمه الله تعالى: باب في كفارة من أتى حائضا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث في ما في الكفارة أو في العبارة
كفارة من أتى حائضا.
كفارة من أتى حائضا، كفارة من أتى حائضا، يعني أن من أتى حائضا فإنه قد ارتكب معصية وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن اتيانها يعني في الحيض إذا لم يكن استحلالا أنه ليس بالكفر مخرج من الله، وإنما هو كفر دون كفر، يعني معناه يعني ذنب عظيم وخطر كبير. فجاء فيه أن من حصل منه ذلك فعليه أن يتصدق بهذا المقدار الذي هو دينار أو نصفه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي.
محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم.
نعم.
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة عن الحكم.
الحكم بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مقسم
مولى بن عباس وهو
صدوق في البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
وهل على من أتى امرأته في دبرها كفارة؟
ما جاء شيء يدل على هذا، لكن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ولا يعود، وإنما جاء هذا في الحيض ما جاء في الدبر، جاء في محل الحرث الذي هو مباح له في غير هذه الحال، مباح له في غير هذه الحال، وأما ذاك ممنوع منه دائما وأبدا، ممنوع منه دائما وأبدا.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحائض كيف تغتسل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه: انقضي رأسك.
ثم ذكر كيف تغتسل المرأة الحائض، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي شعرك واغتسلي، وفي لفظ اغسلي
انقضي رأسك.
انقضي رأسك
الأول انقضي شعرك واغتسلي.
نعم.
وقال علي: انقضي رأسك.
نعم.
بس
ايه نعم، انقضي شعرك او انقضي رأسك، ومؤداهما واحد، يعني الشيخين شيخي ابن ماجه كل واحد منهم عبر بعبارة وكلها مؤداها واحد، ولكن هذا يدل على يعني عناية المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ، وأنها وإن كان المعنى واحد إلا أنهم يذكرون ما قاله هذا وما قاله هذا، وهذا من جنس محافظتهم على الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، فيما إذا كان أحد الرواة عبر بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنتيجة واحدة، إلا أن هذا يدل على عنايتهم ومحافظتهم على الألفاظ التي يسمعونها. وهذا يدل على أن المرأة الحائض عندما تغتسل من الحيض فإنها تنقض شعرها، شعر رأسها، وتغتسل. والحديث ليس في الطهر من الحيض، وإنما هو في اغتسالها للإحرام وهي حائض، ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي حائض أن تنقض شعرها فإن الحكم في حال انتهاء حيضتها يعني من باب أولى، يعني لأن الحديث هو أنه ليس عند قضاء عند الاغتسال للحيض، وإنما هو اغتسال للدخول في الإحرام، للدخول في الإحرام في الحج لإدخاله على العمرة، لأن عائشة كانت محرمة بعمرة، وحارت في أثناء الطريق، ويعني جاء وقت الحج وهي لم تطهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فأمرها أن تغتسل للإحرام وأن تنقض شعر رأسها وهي حائض، فدل هذا على أن المرأة تنقض شعرها إذا كانت حائضا، يعني من باب أولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض من أجل الاغتسال للإحرام، وهو مستحب وسنة وليس بواجب، فإذا فعل ذلك في الواجب يعني من باب أولى. انقضي شعر رأسك،
انقضي شعرك واغتسلي.
واغتسلي نعم.
وقال علي انقضي رأسك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن
شعر. كل مرة تنقض شعرها، لأن الوقت يطول في حال الحيض، يعني فكونها تنقضه وتغسله وتنظفه هذا مطلوب، بخلاف الجنابة التي تتكرر ولا تحتاج إلى نقض، لأن الجنابة تتكرر، وأما الحيض فإنما يكون بعد أيام، فتمكث المرة قد شدت رأسها فتنقضه. نعم. حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال تأخذ إحداكن. عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
ثم ذكر ابن ماجه هذا الحديث عن أم سلمة
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار وقال لها أسمع سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
عن الغسل من المحيض.
نعم. فقال
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها.
تأخذ ما إحداكن ماءها وسدرها، يعني الماء هو كافي، ولكن السدر هو زيادة في التطهير وزيادة في النظافة وحصول النظافة، وإلا فإن الاقتصار على الماء يكون كافيا في الطهارة دون أن يضاف إليه يعني السدر. وكذلك أيضا تأخذ قطعة ممسكة يعني من القطن، يعني قد جعل عليها مسك، فتضعه في فرجها بعد الاغتسال ليعني يذهب أو لتزول الرائحة التي فيه ويطيب، فلا يكون فيه رائحة من آثار الحيض بعد الاغتسال، يعني يحل محل الرائحة الخبيثة الرائحة الطيبة التي هي المسك. وش بعده؟
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر وتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا.
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، فهذا يعني يحمل على أنها إذا كان غير مظفرة أو أن الشعر يعني خفيف فإنه يكفي فيه ذلك، ولكن إذا كان يعني كثيفا وكان يعني قد ظفر يعني وشد فإنه ينقض كما جاء في الحديث السابق. نعم. بعدها
حتى تبلغ شؤون رأسها.
الشؤون هي الأصول، يعني الشؤون التي هي أصول الرأس وأصول الشعر.
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
تصب عليها الماء يعني الاغتسال، يعني بعد أن غسلت رأسها تصب الماء على جسمها كله ثم تأخذ قطعة ممسكة فتضعها في فرجها.
قالت أسماء: فكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
يعني لما قال تطهري يعني بالله، كيف أطهر بها؟ يعني بالقطعة الممسكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، يعني كونها ما فهمت المقصود، فأفهمتها عائشة بينها في خفية، قالت تتبعي بها أثر الدم، يعني أرشدتها إلى أن تضع في مكان الدم الذي هو الفرج، يعني حتى يعني يطهر وحتى يتطيب رائحته وحتى تحل الرائحة الطيبة محل الريح الخبيثة بعد الطهارة. العبارة التي راحت قالت خذي قطعة ممسكة إيش فتطهري بها.
لا، في الأول ما في هذا مكانه.
قال إيش العبارة؟ فتطهري بها.
فين؟
قطعة ممسكة
هنا.
إيه، فتطهري
ثم
بها.
ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
فتطهر بها يعني تضعها في موضع هي ما عرفت المكان، ما يعني تنبهت لهذا، فعائشة بينت لها قالت تتبعي أثر الدم، وأثر الدم كما هو معلوم في محل الفرج.
قالت وسألته عن الغسل من الجنابة. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها.
نعم، وهذا يعني فيما يتعلق بالغسل من الجنابة يعني لا يحتاج إلى نقض، بل يكفي فيه أنها تصب عليه وتدلكه حتى يصل إلى أصول الشعر كما سبق أن مر بنا في حديث سابق أنه لا يحتاج إلى نقض. نعم.
ثم تفيض الماء على جسدها.
نعم.
فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
لأن هذه امرأة التي أسمى من الأنصار التي سألت يعني هذا السؤال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنت عائشة على نساء الأنصار لسؤالهن عن الدين وأن الحياء لا يمنعهن من أن يسألن في الأشياء التي يستحيا منها أن يسألن، لأن المصلحة في ذلك راجحة وهي معرفة الحق لاتباعه والسير على وفق ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر،
هو
صدوق لين الحفظ، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن صفية عن عائشة،
صفية بن شيبة وقد مرت، عن عائشة رضي الله عنها، انتهى الباب.
نعم،
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم.
يقول: هل صحيح أن فاطمة رضي الله عنها لقبت بالزهراء لأنها لم تحض قط؟
أقول ما أعلم هذا، ومعلوم أن الولادة إنما تكون مع الحيض، الولادة إنما تكون مع الحيض، والمرأة إذا انقطع محيضها ما تحمل.
يقول السائل: إني أعمل في إحدى الشركات الدنماركية في المدينة، والآن أريد أن أفصل أو أترك العمل، ولكن العقد الذي بيني وبينهم لم ينتهي بعد، ماذا أفعل؟ علما بأني لو خرجت من عندهم لم أحصل على حقوقي.
الذين يحصلوا في بلادهم تعرض لجناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أي شيء يعني فيه يعني مقابلتهم بالشيء الذي يؤثر عليهم، والناس لا يملكون إلا مثل هذا، فكونهم يحصل منهم المقاطعة يعني في سلعهم وعدم استعمالها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وسؤال هذا السائل إذا كان أمكنه أن يبتعد عنهم وأن يتخلص منهم فإنه يفعل، وإذا كان له حقوق وأن يعني سيفوت عليه يعني شيء كثير وهو بحاجة إليه، فإذا إذا إذا صبر إلى مدة العقد أو انتهى مدة العقد قد يكون لا بأس به، وينبغي له أن يحرص على أن يتخلص منهم يعني بموافقتهم إذا أمكن ذلك.
يقول السائل: أعرف رجلا من الخوارج فماذا أفعل به؟ هل أهجره؟
انصحه وبين له ودله على من يبين له، أو أبلغ عنه، أو أوصل يعني اتصل ببعض من عنده علم ومعرفة لأن يعني يعمل على الالتقاء به ومناصحته، فإن ذلك ينفعه بإذن الله، كما حصل لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما قدم جماعة من العراق وكانوا يعني أرادوا أن يخرجوا بعد الحج، فوفق الله لهم أن حضروا جلسة لجابر بن عبد الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه، ثم بعد ذلك قاموا من عنده وقد